بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 28 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، في ليلة الخميس 5 من شهر رجب 39 بعد 400 ألف، توجيهات للمرأة المسلمة. حكم الصور على الثياب والفرش والستور والأواني، مسألة تهم المرأة المسلمة وتهم الرجل أيضا، لأنهما شريكان في البيت والأسرة. إن قضية الصور صناعة واستخداما من المسائل التي عمت بها البلوى في حياة الناس وواقعهم، بل أن أغلب المصنوعات والمنتوجات من ملبوس ومفروش وغير ذلك لا تكاد تخلو من صور ذوات الأرواح، مما يوجب على العلماء وطلبة العلم بيان الأحكام المتعلقة بها. سنتكلم في 4 مسائل: حكم لبس الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح. اختلف العلماء في حكم لبس الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح، يعني الإنسان والحيوان، اختلفوا إلى 3 أقوال: التحريم والكراهة والجواز. والراجح القول بالتحريم، وهو قول جمهور الشافعية كما في مغني المحتاج المجلد 3، وكذلك فتح الباري للحافظ ابن حجر في المجلد 4، وهي رواية في مذهب الحنابلة كما في المغني في المجلد 590. هذا مذهب من قال بهذا القول بالتحريم، واستدلوا بما يلي: أولا، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، متفق عليه. فقالوا: أي صورة لذوات الأرواح تمنع دخول الملائكة من البيت ولو كانت على الثياب؟ وعدم دخول الملائكة إنما هي عقوبة للذي تسبب في وجود الصورة، والعقوبة لا تكون إلا على محرم. هذا وجه الاستدلال من الحديث عند هؤلاء الذين قالوا بالتحريم. كذلك أيضا استدلوا بقصة الستر الذي كان في بيت عائشة رضي الله عنها، وعليه تصاوير، ستارة عليها تصاوير، صور خيول كما جاء في بعض الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هتكه، سحبه ومزقه، ثم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والحديث في الصحيحين. وهذا يدل على تحريم التصوير في سائر أنواع الثياب الملبوسة والمعلقة كالستائر. أيضا الدليل الثالث قالوا: لبس الثياب التي فيها صور ذوات الروح فيه تشبه بعباد الصور والأصنام، وقد نهينا عن التشبه بالمشركين. أيضا قالوا: إن استخدام الصور ذريعة إلى الشرك بالله تعالى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم رقم 93. لا تدع صورة إلا طمستها، لا تترك صورة لذوات الأرواح إلا محيتها وطمستها. والحديث يفيد تحريم استخدام الصور والإبقاء عليها مطلقا، سواء كانت في ثوب أو بيت أو غيرهما، ما عدا الصور الممتهنة المحتقرة المهانة كالتي على البسط والفرش ونحوهما. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 14. أيضا القول بالتحريم، تحريم لبس الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح، فيه سد لذريعة التشبه ومنع لترويج الصور. هذه المسألة الأولى، ومن قال بهذا القول أنه لا يجوز لبس الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح، صور إنسان أو صور حيوان، كما فيها أكثر ملابس الأطفال خاصة في هذه الأيام، فليحذر الآباء ولتحذر الأمهات من هذه الصور التي على ملابسهم وملابس أطفالهم. مسألة ثانية، حكم استخدام الفرش والسجاجيد ذات الصور، سجاجيد وفرش يوطأ عليها وفيها صور ذوات الأرواح. أيضا اختلف العلماء على قولين، الجواز والتحريم، والراجح القول بالجواز وهو قول جماهير العلماء. الراجح القول بالجواز، جواز استخدام الفرش والسجاجيد المهانة التي توطأ بالأقدام وفيها صور ذوات الأرواح، وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، كما في بدائع الصنائع في المجلد الأول والمدونة الكبرى في المجلد الأول وشرح صحيح مسلم للنووي في المجلد 14 ومغني ابن قدامة أيضا في المجلد 7. قال ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 21 196، وهذا هو أعدل المذاهب كلها. دليل على الجواز استخدام الفرش والسجاجيد ذات الصور ذوات الأرواح، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، ستارة وفيها صور خيول، فلما رآها هتكه، الحديث الذي مر معنا، هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناها فجعلناها وسادتين منتبذتين، وسادتين منتبذتين، حديث الصحيحين. وفي رواية أنها قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما، كما في صحيح مسلم، يعني يستند على الوسادتين. فالصور صور الخيول التي كانت في الستائر معلقة، هتكه صلى الله عليه وسلم وغضب، تلون وجهه لأنها كانت في الستارة، لكن لما قطعتها عائشة وجعلتها وسادتين يتكئ عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في بيته، فهذا دل على جواز استخدام الفرش والسجاجيد ذوات الصور، دليل صريح في الصحيحين. قالوا: فلما جعلت عائشة من القرام وسائد يتكئ عليها لم يكرهها لكونها مما يوطأ ويمتهن بخلاف المنصوب. هذا كلام ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 21 198، وهذا الحديث صريح في إقراره صلى الله عليه وسلم الصورة في الوسادة ونحوها مما يمتهن. هذا الدليل الأول على الجواز. كذلك الدليل الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، فمر، يقول جبريل، فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة، تمثال بدون رأس جائز، ومر بالستر يقطع فيجعل منه وسادتان توطعان. هذا حديث أبي هريرة رواه مسلم وأبو داود، حديث صحيح. فقالوا: أمر جبريل بقطع الستر الذي كان مرفوعا، وجوز الانتفاع فيما يوطأ ويمتهن، ولو كان فيه صورة ذي روح، لأن وطأها ذل لها، وطأ الصورة ووضع الأقدام عليها ذهابا وإيابا فيه ذل لهذه الصورة، وهو نقيض قصد من يعظمها من أهل الجاهلية، إنهم كانوا يعظمونها ما كانوا يذلون الصور والتماثيل. هذا أيضا دليل ثاني يدل على جواز الصور ذوات الأرواح في السجاجيد وفيما يمتهن والوسائد. أيضا دليل ثالث ثبت عن كثير من السلف بأسانيد صحيحة من الصحابة ومن التابعين أنهم كانوا لا يرون بأسا باستعمال البسط والسجاجيد ذات الصور إذا كانت مما يفرش ويوطأ بالأقدام. ومنهم عكرمة رضي الله عنه كما في التمهيد في المجلد 21 وفي فتح الباري أيضا في المجلد 10 402. ومنهم أيضا عروة بن الزبير رحمه الله كما في التمهيد أيضا لابن عبد البر، وغيرهما كثير من الآثار ذكرها ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 21 من صفحة 199. القول بجواز اتخاذ الصور الممتهنة فيه جمع بين الأدلة، سلامة للأدلة من التعارض، هذا هو الجواب. هذه المسألة الثانية. الثالثة حكم استخدام الستور المعلقة ذات الصور، ستائر أو ديكورات عليها صور ذوات الأرواح أو أوراق جدران عليها صور ذوات الأرواح معلقة. اختلف العلماء فيها على قولين، تحريم والكراهية، لم يقل أحد بالجواز، منهم من قال حرام ومنهم من قال مكروه، والراجح هو القول بالتحريم وهو مذهب الشافعية كما في مغني المحتاج في المجلد الثالث 247، ورواية في مذهب الحنابلة كما في المغني في المجلد السابع صفحة 6. استدلوا هؤلاء الذين قالوا بالتحريم بحديث قصة الستر، ستار القرام، قبل قليل مرة معنا في قصة عائشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتغير لونه لأنه كان معلق في ستارة. هذا دليل صريح، صريح على التحريم، بل غضب صلى الله عليه وسلم ووقف عند الباب ولم يدخل إلى أن مزق هذا الستر المعلق الذي عليه صور، وهذا دليل للتحريم. كذلك حديث قصة جبريل عليه السلام الذي مر معنا أيضا في الصحيحين، وامتناعه من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يقطع الستر الذي كان مرفوعا فيجعل منه وسادتان توطأان، فهذا دليل أنه لا يجوز استخدام الستور المعلقة ذوات الصور لذوي الأرواح. المسألة الأخيرة الرابعة، حكم استخدام الآنية ذات الصور، الأواني، الصحون والأكواب والأباريق، الآن كثير منها يباع وفيه صور، صور قطط أو صور أناس أو صور حيوانات، ما هو حكم استخدام الأواني ذوات الصور؟ أما الآنية على شكل تمثال، آنية على شكل تمثال، صحن أو كوب تمثال وله رأس يصب فيه الماء ويشرب، شكله شكل تمثال عليه فيه رأس، تمثال حيوان، يعد استعمالها محرما للأدلة التالية. الآنية على شكل تمثال حيوان أو تمثال إنسان يعد استعمالها محرم لا يجوز للأدلة التالية. أجمع العلماء على تحريم صور ذوات الروح المجسمة تماثيل دون أن يستثنوا ما كان مستعملا أو ممتهنا، إلا ما ورد في لعب البنات، لعب البنات وغير مشكل وغير واضح، ألعاب للبنات جاء عن بعض السلف، بعض العرايس التي غير واضحة الوجوه، العيون والآذان غير واضحة لكنها لعب للبنات، هذه استثنيت بدليل خاص. ثانيا أن هذه الأواني التي عليها شكل حيوانات شبيهة جدا بالأصنام التي كانت تنصب وتعبد من دون الله،
فاتخاذ مثل هذه الأواني يعد إحياء لمظهر الوثنية فيجب البعد عنه. ثالثا أن اتخاذ الأواني التي على هيئة ذوات الأرواح فيه تشبه بأفعال اليهود والنصارى ممن ملأوا بيوتهم بالصور والتماثيل تعظيما وتقديسا لها. رابعا أن وجود مثل هذه الصور على الأواني يمنع من دخول الملائكة إلى البيت لأنها صور، والملائكة لا تدخل بيت فيه تمثال ولا صورة كما جاء الحديث الذي في الصحيحين. الخامس تلك الأواني ليست مهانة، الأواني التي يؤكل بها ليست مهانة، تنظف وتوضع على الطاولات ويؤكل فيها، واضح؟ فالأواني ليست مهانة بل محترمة مصانة. لذلك نجد كثير من الناس يتفاخرون ببعض الأطقم، أطقم الأواني يتفاخرون بها بألفين، خمسة آلاف، عشرة آلاف، بل سمعنا بعشرين ألف. هذا طقم للأواني فيه صور يتباهون بها، يضعونها في دواليب خاصة نظيفة كأنها جزء من زينة البيت، فليست مهانة. لو كانت فيها صور فالصور ليست مهانة بل محترمة ومصانة، وهذا فيه تشبه بأهل الجاهلية الذين يعظمون مثل هذه الصور. هذه المسألة أو الفرع المسألة. أما استخدام الآنية صحن أو كوب تنقش عليها صور ذوات الأرواح، تنقش عليها، تطبع عليها صور حيوانات أو صور ناس، تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أواني منزلية في مظهرها وصورتها لكن في حقيقتها تتخذ للزينة لا يؤكل فيها، هي أواني أكواب وصحون لكن لا يؤكل فيها ولا يشرب فيها، تتخذ للزينة في أدراج ودواليب، أدراج خاصة في البيت أو في الصالة أو في المجالس، دواليب زجاجية للمنظر أمام الناس. رأيتم يمكن هذا أنتم، أنا رأيت في بعض البيوت أو في غرف الاستقبال أو غرفة الطعام يكون لهذه الأواني من العناية والصيانة والاهتمام ما ليس لغيرها، قد تستخدم نادرا، المقصود منها الزينة دون الاستعمال، فهذه أواني غير ممتهنة، بالتالي تكون الصور التي فيها أو عليها محرمة نظرا لتكريمها ولعموم الأدلة الشرعية التي تدل على أن الصورة متى وضعها مشعرا باحترامها فإنها تكون محرمة في أي شيء. وهذا كلام الإمام النووي رحمه الله كما في شرح صحيح مسلم في المجلد الرابع عشر 81، وأيضا كلام الإمام ابن حجر رحمه الله هو ملخص كلام هؤلاء العلماء ليس من عندي، في كلام الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الرابع عشر 81، وابن حجر في فتح الباري المجلد العاشر 401، وابن قدامة أيضا في المغني في المجلد السابع صفحة 6، وأيضا الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الثاني صفحة 164. هذا القسم الأول من الأواني. القسم الثاني من الأواني أواني منزلية مستعملة، تستعمل فعلا أواني أكواب أو صحون فيها صور حيوانات أو صورة ناس، تستعمل وبكثرة لكنها تشبه القسم الأول من بعض الوجوه. ليش؟ من حيث أنها فخمة ذات منظر أنيق، شكل جميل، فيها مباهاة، فيها تفاخر. هذا القسم وإن كان يستعمل في الأغراض المنزلية إلا أن فيه شبها بما يتخذ للزينة من الأواني نظرا للاعتناء بها وصيانتها أكثر من غيرها، والصورة تبع لما هي فيه، ولذلك فلا حكم الأواني في القسم الأول. شوف الفرق، فرق دقيق. والقسم الثالث ما يكون من الأواني المنزلية ممتهنا امتهانا واضحا دون أن يتطرق إليه قصد الزينة والمباهاة ودون أن يكون مرتفعا. هذا القسم من الأواني إذا وجد فيه صور لذوات الأرواح فإنها تكون مهانة بالفعل تبعا لإهانة ما هي عليه، وبالتالي تكون هذه الصور جائزة لامتهانها، فيجوز استعمال الأواني التي تكون عليها وبقاؤها داخل البيت من غير إثم ولا حرج إن شاء الله تعالى. هذه تفصيل قد يحتاجه الرجل والمرأة مهم جدا، لأن الإسلام غريب في حياة الناس، والأدلة ذكرتها لكم، وهذا ملخص كلام علمائنا وفقهائنا. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ونكتفي بما ذكرنا. ورد سؤالان في الدرس الماضي في درس الأدب المفرد، ذكرنا أحاديث في أفضلية أو فضل كفالة الأيتام، منها أحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فالسؤال يقول: هل الدفع لجهات مثلا أو لأشخاص في كفالة اليتيم يعتبر من كفالة اليتيم؟ هل أدخل في الأجر أجر كافل اليتيم أم المتصدق؟ ومن هو اليتيم؟ هذا السؤال يتعلق بحديث 133 الذي أخذناه في الدرس الماضي، قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ذكرت هناك كلام أهل العلم وتعريفهم للكفالة، فقالوا: كافل اليتيم يطلق على الذي يقوم بأمره ومصالحه من نفقة وعلاج وكسوة وتأديب وتعليم ورعاية وتربية وغيرها. هذه هي الكفالة التي جاءت في هذا الحديث: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فمن رعى مصالح اليتيم وأنفق عليه، وإذا مرض عالجه ويكسوه باللباس ويؤدبه ويعلمه شريعة الإسلام ويزجره عن الأخلاق أيضا تأديب، ويأمره بالمعروف بالصلاة وبالصيام إذا كبر، يعلمه أمور الدين، يرعاه ويربيه كولده، هذه هي كفالة اليتيم. أما دفع مبلغ لفلان مثلا لأنه عنده يتيم 100 درهم أو 200 درهم شهريا، هذه نفقة على يتيم، اليتيم بعيد عنه، لا يعلمه ولا يعالجه إذا مرض، ولا يؤدبه ولا يرعاه ولا يربيه، فهل يدخل؟ والله أعلم. هكذا قال أهل العلم في تعريفهم لكفالة اليتيم. فهناك فرق بين علاج يتيم، تعرف أن يتيم مرض فأخذته للمستشفى للعيادة وعالجته ودفعت، هل الآن أنفقت على علاجه فسموه علاج يتيم. كذلك أيضا إذا اشتريت ملابس كاملة وأعطيت هذا اليتيم، هذه كسوة يتيم، واضح؟ وهكذا النفقة، تعطي اليتيم مبلغ 100-200 درهم شهريا لوليه، ومن يكفله أن ينفق عليه من هذا المبلغ، هذه يسمى نفقة يتيم. أما كفالة يتيم في الشرع فمعناها أعم وأكبر. هذا جواب مفصل على هذا السؤال. السؤال الثاني: إذا علمت المرأة أن زوجها لا يمانع في زيارة والدها وإخوانها لها بل يسعد بذلك، هذا يتعلق بتوجيهات للمرأة المسلمة في الدرس الماضي في الحقوق الزوجية في الإسلام، وأن من حقوق الزوج أن لا تدخل في بيته من لا يأذن لها، من يكرهه، إذا كان الزوج يكره أحد لا يجوز للمرأة أن تدخل في بيتها من يكره زوجها، هذا من حقه كزوج، وذكرنا الحديث الصحيح في هذه المسألة. هنا تقول: إذا علمت المرأة أن زوجها لا يمانع في زيارة والدها وإخوانها، علمت أن زوجها لا يمانع، فإذا موافقة مسبقة، فيه موافقة، فتقول: هل عليها أن تسأله مع علمها بموافقته؟ لا، لا يجب، ما دام أنها علمت أنه يوافق، لا ليس عنده مانع أن يزورها أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها من محارمها يزورونها في بيت زوجها وهو ليس عنده ممانعة، فيكفي، يكفي، لا يجب كل مرة تستأذنه، العرف يكفي ما تعارف عليه الزوجة. سؤال الأخير: هل يحق للزوج أن يجبر زوجته على حضور مجالس العلم؟ هذا يتعلق بالدرس في المسجد. من ناحية الشرع لا يجب أو لا يجوز للزوج أن يلزم زوجته، يأتي لها بكتاب فيه
يريد أن يفقهها في الدين فيأتي بكتاب لتقرأه حتى يرفع عن نفسه المسؤولية. هو يوفر لها الكتاب ويوفر لها مجالس العلم في المساجد ويوفر لها الشريط المناسب التي تفقه في دينها ويدلها على أبواب الفقه الشرعي، هذا هو واجبه. لكن يلزمها أو يلزمها ويجبرها على الحضور أو على قراءة كتاب معين، هذا ليس من حقه. واضح؟ لا يحق له إلزامها بحضور مجالس العلم. عليه أن يخبرها بأن من واجباته كرجل ومن حقها عليه أن يعلمها عن طريق هذه مجالس العلم في المساجد حتى يعذر أمام الله عز وجل، لأنه سعى إلى تعليمها عن طريق هذه المجالس. فعليه أن يعلمها ويدلها على هذه المجالس ويحضر لها الكتاب الذي تستفيد منه ويدلها على العلماء لتسألهم إذا أرادت أن تتفقه في دينها، هذا هو الواجب عليه. فإذا فعل هذه الواجبات سقطت عنه المسائلة. واضح؟ هو وفر لها وسائل التعليم لكن هي لا تريد أن تتعلم، فلا يجب أو لا يحق له إلزامها، يأمرها أمر استحباب. ولا شك أن المرأة الأولى لا أن تطيع زوجها. من النساء في هذه الأيام تجد زوجا حريصا على أن تتفقه في دينها ويقول لها تعالي احضري معانا الدرس في المسجد؟ هذه نعمة من الله، يجب على هذه المرأة أن تشكر ربها عز وجل أن أنعم عليها زوجا يأخذها لتتفقه في ديننا ويتعلم أمور دينها. هذه نعمة من الله، عليها أن تشكر الله عز وجل عليها وتشكر هذا الزوج. لكن جواب على السؤال لا يحق، لا يجب، لا يجوز للزوج أن يجبرها إذا لم تحضر الدرس أنت سأعاقبك كذا وكذا وكذا، لا يجوز له هذا. هو يدلها فقط ليرفع عنه سؤال يوم القيامة والمسؤولية. نبدأ بحديث اليوم، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب أدب اليتيم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتكية رضي الله عنها أنها قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لا أضرب اليتيم حتى ينبسط.
نعم. باب أدب اليتيم، هذا آخر حديث كنا سنأخذه في الدرس الماضي ما يتعلق باليتيم، وهو أثر موقوف على عائشة رضي الله عنها، أثر من كلام عائشة رضي الله عنها، وهو صحيح يذكره البخاري هنا رحمه الله، ثم يروي أيضا البيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم. باب أدب اليتيم، يعني باب تأديب اليتيم ولو بالضرب، هل يجوز لمن يكفل يتيما أو يرعى يتيما أن يضربه لتأديبه ولا لا؟ واضح؟ هذا هو السؤال. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتكية، تابعية جليلة ثقة كما قال يحيى بن معين، ثقة قال عنها، هذه من راويات الحديث، هي شيخة لشعبة، شعبة بن الحجاج إمام من أئمة التابعين، أمير المؤمنين في الحديث، ثقة حافظ إمام في الحفظ، شعبة، هذه شيخته شميسة العتكية رحمها الله تابعية، قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها، هل نؤدب اليتيم، هل نضرب اليتيم؟ قالت عائشة: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. ينبسط يعني على الأرض من الغضب والبكاء، ينبطح على الأرض، تضربه عائشة تؤدبه، لأن من الأطفال من ينفعه الضرب، بل واجب على الوالد أن يضربه لمصلحته، هكذا فعلت عائشة رضي الله عنها، وهذا يدل على جواز ضرب اليتيم كما يضرب الوالد أو الوالدة ابنهما لتأديبه، فيجوز ضرب اليتيم لمن كفل يتيما.
باب فضل من مات له الولد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم.
هذه أحاديث 8 أو 9 أحاديث في مسألة فضل من مات له الولد، عنده أولاد، مات أحد أولاده وصبر واحتسب الأجر ورضي بقدر الله عز وجل وقضائه ذكرا أو أنثى، مات أحد أولاده وهو حي أولاده، فما هو الفضل إذا احتسبه؟ فيه 7 أو 8 أحاديث في هذا الباب نمر عليها سريعا لأنها في مسألة واحدة. هذا الحديث ذكره البخاري هنا رحمه الله، وأيضا رواه في صحيحه ورواه مسلم أيضا، حديث متفق عليه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب، مالك الإمام معروف رحمه الله، عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين، من المسلمين قيد من المسلمين، أما غير المسلمين فلا ينالهم هذا الأجر، 3 من الولد فتمسه النار إذا صبر واحتسب. مات 3 من أولاده في حياته وصبر واحتسب الأجر، أراد الأجر من هذا الصبر على موت هؤلاء 3 من أولاده ذكور أو إناث، ما هو جزاؤه؟ الذي يصبر ويحتسب لا تمسه النار، لا يدخل النار، في رواية فيلج النار، لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فيلج النار، يدخل النار لا يدخل إلا تحلة القسم. تحلة القسم هذه مسة يسيرة من حر جهنم كل لا بد أن تصيبه، مسة يسيرة مثل تحلة قسم الحالف. الآن إذا يقيل لشخص أحلف فمقدار الحلف، هذا المقدار وقت الحلف فقط تحلة القسم، يعني المقصود هنا ليس معناه أنه يدخل النار، لا، أنه يرد على النار، يجتاز الصراط الموضوع على متن جهنم يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لا بد من، وإن منكم أي إنسان لا بد أن يرد على النار، وإن منكم إلا واردها، هذا هو تحلة القسم. الله عز وجل أقسم هنا أن لا بد لكل أحد أن يرد على النار، يمر على النار، كان على ربك حتما مقضية، منتهي، ما في مجال، يقين 100% سيحصل، هذا إلا تحلة القسم. والمعلوم أن الصراط يوضع على متن جهنم وجميع الناس يمرون عليه، جميع المؤمنين، أما غير المؤمنين فيسقطون من البداية في جهنم، لا يصعدون عليه، من البداية يقعون في جهنم. وهذا ورد فيها حديث صحيحة وهو من عقيدة المسلم، الصراط هذا هو المقصود هنا الورود. إذن لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فتمسه النار إلا هذه المسة اليسيرة، ولذلك الناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فمن الناس من يمر كالبرق لا يتأثر به، لأن جهنم تحت الصراط، يكون الصراط جسر وجهنم تحت، كل لابد يمر على هذا الجسر الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، ليس جسر مثل الجسور هذه التي نراها، لذلك لابد من أن ننشد الله عز وجل السلام ونكثر من العمل الصالح، لأننا من الناس من يحبو على هذا الصراط، وجهنم كبيرة مسافة طويلة حتى يجتاز الناس
ويردون على جهنم. فلذلك لابد من يجتهد المسلم في هذه الحياة، يجتهد بالأعمال الصالحة التي تنفعه بإذن الله لاجتياز هذا الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالرجل، وهكذا، ومنهم من يحبو، ومنهم من تتخطفه الكلاليب التي على تتخطفه تجرحه، ومنهم من تأخذه وترميه في جهنم، كل حسب عمله. لذلك نكثر من العمل الصالح حتى نمر عليه كالبرق، لا تؤثر فينا جهنم. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من جهنم. في حديث في صحيح مسلم نفس الحديث: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة واثنان واثنان. هذه في صحيح الإمام مسلم، نفس هذا الحديث في الصحيحين. وأيضا عند مسلم: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد، ذكور أو إناث، فتحتسبهم. أتيت بهذه الرواية التي غير موجودة هنا في الأدب المفرد حتبين لكم الاحتساب شرط. الحديث الذي قرأناه ما فيه احتساب، وهو يأتي الحديث بعد قليل وفيه الاحتساب. إذن الذي يريد هذا الأجر يدخل الجنة، لا يدخل النار إذا مات عنه ثلاثة من أولاده بشروط. الشرط الأول أن يرضى بقضاء الله وقدره، والشرط الثاني يصبر على هذا البلاء العظيم، والشرط الثالث يحتسب الأجر من موت أولاده ثلاثة أو اثنان. ويأتي الحديث أيضا: ولو واحد أيضا لا يدخل النار بل يدخل الجنة، كما تأتي الأحاديث.
قال: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: ادعوا له فقد دفنت ثلاثة. فقال: احتضرت بحضار شديد من النار.
الله أكبر. جاءت بالولد الرابع، مات عنها ثلاثة، وصبرت واحتسبت، ولما جاءت الصبي الرابع أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ادعو له يا رسول الله فقد دفنت ثلاثة قبله. فقال صلى الله عليه وسلم: احتضرت بحضار، حائط بينك، حائط شديد وقوي بينك وبين النار، يحول بينك وبين النار، يعني لا تدخلين، لن تدخلين النار، أنا يعني أنت من أهل الجنة. هذا معنى الكلام، من كان في مثل هذه المرأة فيه بشارة، لأن الإنسان إذا ما دخل النار وين يذهب؟ لأن في النهاية، نهاية يوم القيامة، إما جنة أو نار، ما في مكان ثالث، جنة أو نار. فإذا كان لا تدخل النار فيه حائط حضار شديد وقوي بينها، إذن هي في الجنة، فيه بشارة بالجنة لمن فقدت الأولاد وصبرت واحتسبت. هذا أيضا حديث عظيم في مثل معنى الحديث. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، أبو حفص النخعي ثقة، قال: حدثني أبي. أبو حفص بن غياث هو عمر، وأبو حفص بن غياث، حفص بن غياث أبوه ثقة مأمون فقيه مدلس. شوف علماء الجر والتعديل من دقتهم في الكلام عن الرجال حفظا للدين والسنة، قالوا عن ثقة مأمون فقيه مدلس. هذه مدلس الأخير، فهذا من معرفتهم بأحوال الرجال، لأنهم يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظون هذا الدين، فلا بد من التدقيق عن الرواة، رواة الأحاديث. هذا ديننا، ليس كغيرنا يتكلمون في شرائع أنبيائهم بغير سند ولا دليل ولا برهان. ديننا ليس هكذا، الإسلام لم يأتي هكذا، لا، يأتي بالأسانيد، كلها أسانيد واضحة، بل كل راوي معروف ثقة، ضبطه، حفظه،
قوي ولا ضعيف في الحفظ معروف، أو كذاب سيء الحفظ ثقة مأمون في نقل الرواية مدلس أو غير مدلس هكذا. وهو يروي قال عن طلق، عن طلق ابن معاوية، لكن هو جاء تصريح هو مدلس وعنعن هنا، لكن هو صرح صرح قال سمعت طلق كما تأتي الروايات. والحديث هذا في صحيح الإمام مسلم والنسائي، حديث صحيح لا يؤثر تدليس أو عنعنة فلان. عن أبي زرعة عن أبي هريرة، ثم تتمت الحديث الذي قرأناه.
قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد القيسي أنه قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا سديدا، فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميس الجنة،
صغاركم دعاميس الجنة، يعني صغاركم إذا ماتوا هم دعاميس الجنة، يعني دخالون سياحون في الجنة. والدعموس هي دويبة، دويبة صغيرة دودة تكون في مستنقع الماء لا تفارقه، هذه الدودة تتجول في مستنقع الماء تسمى دعموس عند العرب. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصغار الذين يموتون قبل البلوغ بالدعاميس بهذه الدويبة، كما أن الدويبة تتجول في الماء في المستنقع أي مكان تريده، كذلك الولد الصغير إذا مات قبل البلوغ يتجول في الجنة، يسيح في الجنة وفي منازل الجنة ما أحد يمنعهم. وهذا فيه دليل على أن أطفال المسلمين من أهل الجنة، بل يشفعون للوالدين، لأنه هو نفس الحديث هذا أيضا رواه هنا البخاري في الأدب المفرد، ورواه أيضا أحمد في المسند، ورواه مسلم في صحيحه. في رواية الإمام مسلم زاد الإمام مسلم نفس الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صغاركم دعاميس الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه، يمسك بثياب أبيه وثياب أمه، أو قال بيده كما آخذ وأنا بصنفة ثوبك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي كما أنا الآن أمسك ثوبك، كذلك أيضا هؤلاء الأولاد دعاميس هؤلاء يمسكون آباء أو ثياب آبائهم وأمهاتهم، وقال فلا ينتهي حتى يدخله الله عز وجل الجنة وآباه، يشفع هذا الصغير لوالده وأمه، يشفع لأبيه وأمه إذا صبر واحتسب ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره. هذه شروط لا بد منها، لذلك لا هو بلاء عظيم أن يفقد الإنسان أحد أولاده أو يفقد اثنين أو ثلاثة، بلاء عظيم، لكن هو قدر الله، الله عز وجل أراد ذلك، قدر له هذا العمر ينتهي، وأراد أن يبتليك الله عز وجل ويختبرك. فقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، خلاص واصبر احزن في نفسك، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم، وكان عمره 2.5 سنين عمر إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذه المقولة. فالإنسان يصبر ويحتسب لينال هذا الأجر العظيم، ليشفع له هذا الولد يوم القيامة، يأخذه بثوبه يقول للولد ادخل الجنة، لا أدخل إلا بوالدي معي، فيدخل والده معه الجنة، يدخل والديه معه في الجنة، نسأل الله من فضله. هذا الحديث وهذا معناه. حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري ثقة تغير حفظه قبل موته. شوف كلام العلماء، علماء الجرح، سعيد الجريري
ابن إياس هو كنيته أبو مسعود، قالوا عنه ثقة لكن تغير حفظه قبل موته، فما رواه من الأحاديث قبل ذلك تؤخذ، وما روى من الأحاديث قبل موته لأنه تغير، والإنسان إذا كبر في السن يتغير، فانتبهوا لأحاديثه قبل موته انتبهوا لها. شوف ثقة تغير حفظه قبل موته، هكذا قالوا عنه علماء الجرح والتعديل عن خالد القيسي، خالد بن غلاق القيسي، قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، حزنت عليه حزنا شديدا، الوجد يعني الحزن، حزن شديد، فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا، تطيب أنفسنا عن موتانا، تخفف عنا؟ قال أبو هريرة، قال أبو هريرة راوية الإسلام، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة، إذا ماتوا يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بثوبه أو بيده فلا يتناهى حتى يدخله الله الجنة وأباه وأباه. هذه رواية الإمام مسلم، رواية الإمام مسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.